بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجوه التي استدل بها المشهور لإثبات توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية، وكنا في الوجه الثالث، وقلنا إن الوجه الثالث يريد إثبات توفر ثلاثة عناصر بثلاثة دوال، لأن الركن الأول عبارة عن كون الشرط علة تامة منحصرة، وبعبارة أدق كون الربط بين الشرط والجزاء عبارة عن ربط لزومي علي تام انحصاري. ومن هنا فهذا الوجه يريد أن يثبت هذه العناصر الثلاثة بثلاثة دوال. العنصر الأول وهو الربط اللزومي، يدعي صاحب هذا الوجه أنه تدل عليه أداة الشرط، فهي موضوعة للربط اللزومي. والعنصر الثاني كون الشرط علة تامة للجزاء، يدعي صاحب هذا الوجه أن الدال عليه هو تفريع الجزاء على الشرط إثباتا، الكاشف عن ذلك التفريع ثبوتا. والعنصر الثالث هو الانحصار، أي كون الشرط ليس علة تامة فقط، بل علة تامة منحصرة، والدليل على ذلك هو إطلاق الأحوال للشرط. وقلنا أن صياغة هذا الدليل أن يقال هكذا: أن الشرط علة تامة سواء اقترن بشيء آخر أو لا. لماذا؟ لأنه إذا افترضنا أنه مقترن بشيء آخر بعلة محتملة بديلة، فحينئذ إما أن تكون العلة البديلة علة تامة والشرط أيضا علة تامة، فحينئذ يكون من المستحيل تأثير علتين تامتين في معلول واحد، لاستحالة أن يصدر من الواحد من الكثير، لاستحالة صدور الواحد عن كثير. وحينئذ فلا بد أن تتحول كل من العلتين إلى جزء علة، وتكون مؤثرة بما هي جزء علة، وهذا منفي إذا قلنا بأنه توجد علة بديلة محتملة تكون جزء علة في التأثير. هذا منفي بالإطلاق الأحوال للشرط الذي يفيد أن الشرط علة تامة سواء اقترن بشيء آخر أو لم يقترن، يعني هو علة تامة وإن اقترن بشيء آخر، وهذا يعني أن العلة الأخرى الشيء الآخر الذي اقترن به الشرط غير مؤثر، وإذا كان غير مؤثر فحينئذ يكون الشرط هو العلة التامة المنحصرة. هذا معنى الانحصار، معنى الانحصار أن الشرط الذي هو علة تامة هو المؤثر الوحيد، وهذا معنى الانحصار. وقلت إن هذا البرهان صاغه السيد الشهيد على لسان المشهور بصياغة تختلف عما صاغه فيها في ضابط المفهوم فيما مضى. هناك قلنا إن الإطلاق الأحوالي يفيد أن الشرط هو علة تامة منحصرة أو جزء علة منحصرة سواء سبقه شيء أو لا. وإن كنت هناك قد شرحت كما شرحه الآخرون للتوضيح، قلت سواء سبقه شيء آخر أو لا، أو اقترن به شيء آخر أو لا، لكن وعدتكم بأني سأعود إلى ذلك البرهان لأبين الفرق بين صياغته في ضابط المفهوم وبين صياغته في الوجه الثالث من وجوه استدلالي على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. هناك صاغه السيد الشهيد بأن الشرطة علة تامة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، وهذا هو مقتضى الأطلاق الأحوالي. لماذا؟ قال لأن مقتضى الأطلاق الأحوالي أن الشرطة علة منحصرة، سواء كان علة تامة أو جزء علة، سواء سبقه شيء أو لا. وهذا يعني أن العلة المحتملة السابقة ليست مؤثرة، لو كانت مؤثرة فهذا خلاف مقتضى الأطلاق الأحوال الذي يقول بأن الشرط هو المؤثر الوحيد، سواء كان على الوحيد، سواء كان هو المؤثر، سواء كان على مستوى العلة التامة أو جزء العلة. وبينت هناك لماذا السيد الصدر اكتفى بكون الشرط علة جزء علة منحصرة، لأنه حينما ينتفي جزء العلة ينتفي المعلوم. بينما صياغة البرهان هنا هي أن الإطلاق الأحوالي يفيد أن الشرط علة تامة سواء اقترن بشيء آخر أو لا. لماذا؟ لأنه إذا اقترن بشيء آخر وكان الشيء الآخر علة تامة أيضا، فهذا يعني تأثير علتين تامتين على معلول واحد وهو مستحيل. وإذا كان الشيء الآخر فلا بد أن يشكل الشيء الآخر جزء علة مع الشرط، فإذا كان الشيء الآخر جزء علة والشرط جزء علة، هذا خلاف مقتضى الأطلاق الأحوالي القائل بأن الشرط شنو؟ علة تامة سواء اقترن بشيء آخر أو لم يقترن. هذه سواء اقترن بشيء، يعني وإن اقترن بشيء آخر، يعني شنو معنى؟ معنى أن الشيء الآخر غير مؤثر أصلا، لا على مستوى العلة التامة ولا على مستوى جزء العلة، فيثبت الانحصار وأن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. لماذا؟ لماذا هذا التدقيق والخلاف بين الصياغتين؟ سيأتي إن شاء الله في ما أورده من ملاحظات. طبعا أنا شرحت هناك على ضوء البحث الخارج، وعبارة الحلقة أدق من عبارة البحث الخارج الحلقة الثالثة حسب نقل المقرر. هذا كتابة السيد شيء، تلك كتابة المقرر. وخلي أرجعكم للعبارة فقط حتى يتبين عندكم الفرق بين الصياغتين ودقة الفرق بين الصياغتين، ثم أعود إلى ذلك إن شاء الله في الملاحظة. في صفحة إيش قال عندكم المحاولة الهادفة، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة في ضابط المفهوم، في أصل ضابط المفهوم الصفحات تختلف، وهذا من قبيل المحاولة على هذا الطبع اللي عندي مع تعليق السيد علي أكبر 319. قال وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالأطلاق الأحوال للشرط، لإثبات كونه الشرط مؤثرا على أي حال سواء سبقه شيء آخر أو لا. شوف ما ذكر وسواء اقترن به شيء آخر أو لا، سواء سبقه شيء آخر أو لا. إذا سبقه شيء آخر جاوبوني من اللي يكون مؤثر؟ الشيء الآخر. لماذا؟ لأن المعلول المعلول شنو؟ إنما يتحقق بتحقق علته السابقة، وبالتالي هذا خلاف أن يكون الشرط هو المؤثر، سواء كان مؤثرا بنحو العلة التامة أو جزء العلة. هنا في ضابط المفهوم. تعالوا إلى عبارتنا في الوجه الثالث من دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ماذا قال؟ ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما. شو أنت بقول؟ وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء، وإلا لكانت العلة في حال اقترانهما المجموع. منتبهين وياي؟ في حال اقترانهما المجموع، في حال اقترانهما تكلم عن شيء، عن شيء شنو تكلم؟ تكلم أن الشرط علة تامة وإن اقترن، ما تكلم عن وإن سبقته علة سابقة وإن سبقته علة محتملة سابقة، ما تكلم. ليش؟ سيأتي إن شاء الله. واضح الفكرة؟ نعود. إذن الوجه الثالث يريد أن يثبت أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، ويثبت العنصر الأول وهو الربط اللزومي من خلال مرحلة المدلول التصور. ويثبت العنصر الثاني وهو كون الشرط علة تامة للجزاء من خلال التفريع الحاصل أيضا في مرحلة الكلام، يعني أيضا مستفاد من الكلام، ولكن مستفاد بكيفية، بأي كيفية؟ أن المدلول الاستعمالي، المراد الاستعمالي بينه وبين المدلول التصوري أصالة تطابق، وأن المراد الجدي بينه وبين المراد الاستعمالي أصالة تطابق، وحينئذ ما كشف عنه الكلام يثبت أنه مراد جدا للمولى. هذا هو البرهان أو الوجه الثالث لإثبات توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. السيد الصدر رحمة الله عليه يلاحظ على هذا البرهان ثلاث ملاحظات. قل السيد الصدر رحمة الله عليه يناقش في هذا البرهان بثلاث مناقشات. قل يورد على البرهان ثلاثة إيرادات. والحق أن السيد الصدر لا يناقش في ثبوت العنصر الأول، وإنما يناقش فيما استدل به على ثبوت العنصرين الثاني والثالث. شنو العنصرين الثاني والثالث؟ العنصر الثاني كون الشرط علة تامة للجزاء، والعنصر الثالث أن الشرط ليس فقط علة تامة بل هو علة منحصرة. يناقش ويورد على ثبوت هذين العنصرين بثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا الوجه إن تم، هذا الوجه الثالث إن تم وسيتبين أنه ليس بتام من خلال ما يأتي من ملاحظات، خصوصا الملاحظة الثانية، هذا الوجه لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء. هذه الملاحظة يوردها السيد الصدر رحمة الله عليه على الأمر الثالث وهو إثبات الانحصار. فالسيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا الوجه إن تم لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء. يعني شنو؟ يعني شنو لا ينفي وجود علة أخرى؟ ماذا يريد أن يقول السيد؟ يعني يقول هذا الوجه لا يثبت الانحصار، أي أنه لا ينفع في إثبات كون الشرط علة منحصرة للجزاء، إذ لا يمكن إثبات ذلك عن طريق التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، وبالتالي لا يمكن إثبات توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية، ويترتب على ذلك عدم استفادة المفهوم من الجملة الشرطية. يتبين من خلال هذه الملاحظة أن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء، وإذا لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء حينئذ لم يتوفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. بعبارة موجزة، الإطلاق الأحوالي لا ينفي وجود علة بديلة للشرط، وبالتالي لا يثبت كون الشرط علة منحصرة للجزاء. فهذه الملاحظة إذن ترد على أي عنصر من العناصر التي تكلمنا عنها؟ عن ترد على العنصر الثالث وهو إثبات الانحصار. توضيح ذلك، العلل المتعددة لمعلول واحد يمكن أن تتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، ما يمكن اجتماعها العلل أو اجتماعهما العلتين على معلول واحد بحيث لا يوجد بينها أو بينهما أي تضاد، كما لو كان كل من مجيء زيد وكونه مجاهدا وكونه مريضا أسباب لوجوب إكرام زيد، فحينئذ عند مثل هذا الاجتماع لهذه العلل سيكون المعلول وهو وجوب الإكرام مستند إلى هذه العلل، ويكون كل واحدة من هذه العلل عبارة عن جزء علة. هذا النحو الأول. واضح النحو الأول؟ سأعود له. النحو الثاني مثل من النحو الأول؟ هذا ضرب تمثال. كون إذا كان زيد مجاهدا ومريضا وقد جاءك فأكرم. هذا علل ممكن أن تجتمع لو ممكن أن تجتمع، ممكن أن تجتمع، لكن تكون بنحو جزء العلة. باعتبار ليش بنحو جزء العلة؟ باعتبار لا يمكن أن تكون بما هي علل تامة مؤثرة. ليش؟ لأن الواحد لا يصدر من كثير. فللتخلص من هذا الإشكال بغض النظر عن صحة القاعدة من عدمها، نقول يتحول كل منها إلى جزء علة. ومثل من بعد، مثل كما لو كان كل من النار والشمس سببا لسخونة الماء، ماء حاطينه تحت الشمس وتحت نار، فكل من النار والشمس صار سببا وجزء علة لسخونة الماء. هذا النحو الأول لتعدد العلل على المعلول. النحو الثاني، ما لا يمكن اجتماعها في زمان واحد، بحيث لو وجدت إحداها انعدمت الأخريات أو الأخرى، وتكون كل منها مضادة للعلة الأخرى في الوجود. كما لو قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك زيد في ظهر يوم الجمعة فأكرمه. هذه ما هي علة إكرام زيد؟ مجيئه ظهر يوم الجمعة. فلو احتملنا أنه توجد علة أخرى لوجوب إكرامه، وهي ما لو ذهب زيد في ظهر يوم الجمعة ليصلي الجمعة، هنا يمكن اجتماع كل من هاتين العلتين؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. هم يجيك بظهر يوم الجمعة، هم بنفس الوقت يروح يصلي صلاة الجمعة، لا يمكن اجتماع هاتين العلتين. هنا توجد مضادة ذاتية بين العلة الأولى والعلة المحتملة الثانية. نعم، كل منهما إذا انعدمت الأخرى تكون مؤثرة، لكن يجتمعان لا يمكن، لا يمكن اجتماع هاتين العلتين. أو كما لو قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، ونحتمل أنه أيضا يقول إذا كان مريضا بحيث كان مرضه قد جعله طريح الفراش فأكرمه، فهنا أيضا يوجد تنافي وتضاد بين العلتين، لأن المجيء ينافي المرض إلى حد أن المريض طريح الفراش. أو إذا جاءك زيد فأكرمه، أو كان مسجونا مثلا بسبب مقاومته للطغيان فأكرمه، فحينئذ أيضا هاتين العلتين لا يمكن أن تجتمعا معا في زمان واحد. لا يمكن أن يذهب إلى المسجد ويأتيك في زمان واحد، ولا يمكن أن يأتيك وهو مريض طريح الفراش في زمان واحد، ولا يمكن أن يأتيك وهو مسجون في زمان واحد. فحينئذ هذه العلة مع هذه العلة لا يمكن أن يجتمعا في الوجود. هذا نحو ثاني. نحو ثالث، يمكن اجتماعها، اجتماعها يمكن اجتماع العلل ذاتا في الوجود، لكن علية أحدها مشروطة بعدم وجود العلة الأخرى. يمكن الاجتماع ذاتا، لكن علية الشرط مثلا مشروطة بعدم وجود علة أخرى. علية إحدى العلتين مشروطة بعدم وجود العلة الأخرى. ففي زمان تلك العلة، في زمان وجود تلك العلة تفقد الأخرى عليتها وتأثيرها، وإن كانت مؤثرة لولا وجود تلك العلة. أضرب مثال، كما لو قال المولى إذا كان زيد مريضا فأكرمه بشرط عدم مجيئه. هنا المرض مو إلى حط لي الفراش. إذا خلينا من المرض جهاد. إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط ألا يستعطي. فهنا بشرط عدم مجيئه. فهنا المجيء وكون زيد مجاهد يمكن أن يجتمعان في صفحة الوجود. يمكن أن يجتمعان يمكن ذاتا يمكن. لكن المشكلة وين؟ إن علية إحداهما مشروطة بعدم وجود الأخرى. المولى قال إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه إليك. فهنا لا يجتمعان مو ذاتا بعد، لا يجتمعان عرضا. فهنا تفقد إحدى العليتين عليتها إذا وجدت الأخرى، لأن تأثير إحدى العلتين في المعلول مشروط بعدم وجود العلة الأخرى. إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه. ما تنافي ذاتا، مو مثل التنافي في النحو الثاني. التنافي في النحو الثاني ما يمكن أنه زيد يكون في السجن ويجيئك في نفس الوقت، في صلاة الجمعة ويجيئك في نفس الوقت، ما يمكن. مريض حد طريح الفراش ويجيئك في نفس الوقت، تنافي ذاتي. هنا لا يوجد تنافي ذاتي، وإنما التنافي بسبب أن علية إحداهما مشروطة بعدم وجود العلة الأخرى. هذه ثلاثة أنحاء من العلل المتعددة لمعلول واحد. فتعالوا نبحث في أي نحو يمكن أن يجري الإطلاق الأحوالي للشرط فينفي العلة المحتملة، وفي أي نحو لا يجري الإطلاق الأحوالي للشرط فلا ينفي العلة المحتملة. نقول ما يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي في الشرط هو النحو الأول من أنحاء العلل المتعددة على معلول واحد. ليش؟ ليش؟ خلي نعود لصياغة الإطلاق الأحوالي. شنو صياغة الإطلاق الأحوالي؟ أن الشرط علة تامة وإن اقترن بشيء آخر. يعني سواء اقترن بعلة أخرى أو لم يقترن، وإن اقترن تبولي زين. وحينئذ الذي ننفيه بالإطلاق الأحوالي أي نحو من أنحاء العلل؟ تلك العلة التي يمكن أن تجتمع مع الشرط، هذا الذي ننفيه بالإطلاق الأحوالي للشرط. تلك العلة التي تكون حالة من حالات الشرط. الشرط له حالات، ونثبت بالإطلاق الأحوالي أنه مؤثر في كل حالاته، ومن حالاته أن يقترن بعلة أخرى يمكن أن تجتمع مع. سؤال، هل من حالاته أن يقترن بعلة أخرى لا يمكن أن تجتمع معه ذاتا أو عرضا؟ ليس من حالاته. وياي انتبهين. إذن ما يمكن نفيه بالإطلاق الأحوالي هو النحو الأول، لأن اجتماع الشرط مع تلك العلة الأخرى يكون حالة من حالاته. وفي هذه الحالة لو وجدت العلة الأخرى، مثال قلنا الجهاد والمجيء، لا يكون الشرط علة تامة بل يكون جزء علة. ونقول لو كان المولى يريد ويقصد أن للشرط علة بديلة لكان المفروض أن يقيد، يقول إن الشرط علة تامة إذا لم يقترن بغيره، وهو لم يقيد. فإذا هو يريده علة تامة وإن اقترن بغيره، فيجري الإطلاق الأحوال في هذا النحو. أما النحوان الثاني والثالث فلا يمكن فيهما بالإطلاق الأحوالي. ليش؟ لأنه ليس من حالات الشرط أن يجتمع مع أحد هذين النحوين لتلك العلة. ليس من حالاته حتى ينفى بالإطلاق الأحوالي. أما بالنسبة للنحو الثاني الذي يكون بين الشرط وبين تلك العلة مضادة ذاتان، فلأن الشرط مضاد بطبيعته لتلك العلة، فالمانع من وجود تلك العلة انتبهوا لي، المانع من وجود تلك العلة في حالة وجود الشرط هو الشرط نفسه. فإذا انتفى المانع الذي هو الشرط تتحقق تلك العلة، وبالتالي يتحقق الجزاء بتلك العلة. إذا انتفى الشرط، إذا لم يوجد الشرط، الشرط شنو هو؟ الآن إذا جاءك زيد في ظهر يوم الجمعة، تبولي زين، إذا جاءك زيد في ظهر يوم الجمعة فأكرمه. لو لم يأتي زيد ممكن أن تتحقق العلة الأخرى أو لا يمكن؟ يمكن أن تتحقق، وبالتالي تكون هي المؤثرة في الشرط. أكو احتمال لو ماكو احتمال، فحينئذ عند انتفاء الشرط تتحقق العلة الأخرى، ولا يمكن أن ننفي العلة الأخرى بالإطلاق الأحوال للشرط، لأن وجود العلة الأخرى ليس حالة من حالات الشرط، لأن الشرط عند وجوده لا يجتمع مع تلك العلة الأخرى المضادة له ذاته، فلا ينفى، فلا تنفى العلة المحتملة الأخرى بالإطلاق الأحوال. بالعكس إذا وجد الشرط خب ماكو علة تجتمع معه، إذا لم يوجد الشرط فيحتمل أن تتحقق تلك العلة، ولا تحققت تلك العلة، يعني معناه أكو علة بديلة للجزاء، وحينئذ إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لا ينتفي الجزاء لأن يحتمل أن تتحقق تلك العلة، وما نستطيع نفي تلك العلة بالإطلاق الأحوالي للشرط، لأن وجود تلك العلة ليس حالة من حالات الشرط. لا يمكن أن نقول أن الإطلاق الأحوالي يفيد أن الشرط علة تامة وإن اقترن بتلك العلة المضادة له ذاته، لا ليس من حالة من حالاته أنه يقترن بتلك العلة المضادة ذاته، واضح. وهكذا في النحو الثالث، يعني الآن خلينا بالنحو الأول، إذا نستطيع أن نقول أن الشرط علة في جميع حالاته اقترن بالعلة الأخرى أو لم يقترن، نستطيع؟ لا. ليش؟ لأنه لا يمكن اقتران العلتين، فوجود العلة الأخرى ليس حالة من حالات الشرط حتى ينفى بالإطلاق الأحوالي. وهكذا بالنسبة للنحو الثاني الذي يكون بين الشرط وبين العلة الأخرى المحتملة مضادة عرضية، يعني علية إحدى العلتين مشروطة بعدم وجود الأخرى، حينئذ أيضا نقول مع وجود الشرط، مع وجود الشرط المجيء، لو قال المولى إذا كان زيدا قد كان مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه، سؤال إذا جاء شنو إذا أجي تنتفي تلك العلة، واضح الفكرة؟ فإذا ممكن أن تقترن تلك العلة مع الشرط، يعني مع المجيء، لا تقترن مع المجيء. إذا حصل المجيء لا توجد تلك العلة، إذا لم يحصل المجيء
توجد
تلك العلة، وإذا وجدت تلك العلة يمكن أن يتحقق الجزاء. نستطيع أن ننفي تلك العلة من إطلاق الأحوال للشر؟ نقول المجيء مؤثر وإن اقترن بتلك العلة لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه عند وجود الشرط وهو المجيء لا وجود لتلك العلة حتى تقترن به وتكون حالة من حالات الشرط، وبعبارة أوضح. أنا ما ليتكم تتعودون على أوضح، إحنا في الحلقة الثالثة وأنا كنا في الجزء الأول، إحنا لذلك أنا أجيب لكم بعبارتين بثلاث عبائر، لأن أنتوا بعد الحلقة الثالثة البحث الخارج، والبحث الخارج ماكو بعبارة واضحة، فكون نحكي العبارة بشوية عمق ثم نبسط الأشياء، أو نبدأ بالتبسيط ثم نعمق. بعبارة واضحة، هناك حالتان لا يمكن للإطلاق الأحوالي نفي احتمال العلة البديلة فيهما، هكذا يقول سيد الصدر. يقول أنتم استدللتم بالإطلاق الأحوالي للشرط مطلقا لنفي احتمال العلة البديلة، بينما التمسك بالإطلاق الأحوال للشرط يمكن في بعض الحالات دون حالات أخرى، فتوجد حالتان لا يمكن للإطلاق الأحوال نفي احتمال العلة البديلة فيهما، وبالتالي لا يمكن إثبات الانحصار للشار. ما هي هاتان الحالتان؟ ما هما؟ الحالة الأولى إذا كانت العلة التي نحتمل كونها علة بديلة عن المجيء مما لا يمكن اجتماعها مع المجيء، كما لو كانت العلة المحتملة لوجوب الإكرام إذا جاءك في ظهر يوم الجمعة هي ذهابه للمسجد في نفس الوقت في ظهر يوم الجمعة، أو كانت العلة البديلة هي مرض زيد حد كونه طريح الفراش، ففي مثل ذلك لا يمكن نفي هذه العلة البديلة المحتملة بالإطلاق الأحوالي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقول إن مقتضى الإطلاق الأحوالي كون المجيء إلا تامة حتى في حالة اجتماعه، كون المجيء إليك حتى في حالة اجتماعه مع الذهاب للمسجد، أو حتى في حالة اجتماعه مع المرض حد كون المريض طريح الفراش. هذه الحالة الثانية التي لا يمكن، الأولى التي لا يمكن أن نستفيد من الإطلاق الأحوالي لنفي العلة المحتملة. الحالة الثانية إذا كانت العلة الأخرى مما يمكن اجتماعها مع الشر ذاتا مع المجيء، ولكننا نحتمل أنها لا تكون علة بديلة إلا في حالة عدم حصول المجيء. إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه، بحيث لو كان المجيء حاصلا فلا تكون عنه، وعند انتفاء المجيء تكون هي العلة ويتحقق الجزاء بها. وحينئذ إذا افترضنا أن جهاد زيدين أو أن مرض زيدين علة لوجوب إكرامه بشرط عدم مجيئه، فهذه العلة البديلة لا يمكن نفيها بالأطلاق الأحوالي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقول إن مقتضى الأطلاق الأحوالي كون المجيء علة تامة في جميع الحالات بما في ذلك حالة اجتماعه مع المرض أو حالة اجتماعه مع جهاد زيد. لماذا؟ لأنه ماذا قلنا؟ إن جاوبوني، لأن هذا الأطلاق الأحوالي ينفي علية المرض حال اجتماعه مع المجيء، ينفي علية الجهاد حال اجتماعه مع المجيء، واضح؟ وهنا في موردنا لا ينفي عليته حال عدم اجتماعه مع المجيء، لأن الأطلاق الأحوالي ناظر إلى حالة الاجتماع وينفي علية العلة الأخرى حال اجتماعها مع الشر، ولا ينفي احتمال العلة الأخرى حالة عدم اجتماعها مع الشر، لأن حالة عدم الاجتماع مع الشرط ليس من حالات الشرط حتى تنفى بالإطلاق الأحوالي. وبعبارة ثالثة، الإطلاق الأحوالي ينفي احتمال وجود علة أخرى يمكن أن تقترن مع الشرط، لكن الإطلاق الأحوالي لا ينفي احتمال وجود علة أخرى غير قابلة للاقتران مع الشرط، إما أنها مضادة له ذاتا أو أنها مضادة له عرضا. هذا الاحتمال لا يمكن دفعه، بعبارة ما نحتمله لا يمكن اجتماعه مع الشرط، فهو ليس من حالات الشرط لكي ينفى بالإطلاق الأحوالي، وبالتالي تبقى العلة الأخرى المضادة للشرط محتملة، المضادة ذاتا أو عرضا، والاحتمال يبطل الاستدلال. يمكن أن تكون إذا توفرت العلة الأخرى يتوفر الجزاء، وبالتالي لا يمكن أن يكون الشرط في مثل احتمال هذه العلل المضادة للشرط ذاتا أو عرضا، لا يمكن إثبات بالأطلاق الأحوالي أنه علة منحصرة للجزاء. واضح؟ واضح؟ جيد. سؤال إذا كانت العلة المحتملة المضادة ذاتا أو عرضا سابقة للشرط، فهل هي من أحواله بحيث تنفى بالإطلاق الأحوالي أم لا؟ سؤال: إذا كانت العلة المحتملة المضادة ذاتا أو عرضا سابقة على الشرط، سابقة على الشرط. فهل يمكن أن تجتمع مع الشرط أو لا يمكن أن تجتمع؟ يمكن أن تجتمع، وبالتالي فهي حالة من حالات الشرط، وياي منتبهين، وبالتالي تنفى بالإطلاق الأحوال للشرط، وياي. ولذلك السيد الصدر رحمة الله عليه في هذا البرهان صاغه بأي طريقة؟ ما صاغه بطريقة سواء كانت الشرط على إطلاق الأحوال يثبت أن الشرط علة منحصرة، سواء اقترن بشيء آخر أو لا، وسواء سبقه شيء آخر أو لا. لماذا؟ لأنه لو قال سواء سبقه شيء آخر أو لا لقلنا له الشيء الآخر وإن كان مضادا، إذا كان سابقا للشرط فينفى بالإطلاق الأحوالي. عرفتم فرق الصياغة؟ هاي نقطة الصياغة، نقطة الصياغة هذه. جيد، لماذا كانت الصياغة هناك في ضابط المفهوم أن الإطلاق الأحوالي يثبت أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء سواء سبقه شيء أو لا؟ فأنت قولي ليش؟ أنا أقولكم ليش. لأنه إذا كان قد سبقه شيء فالمؤثر ذاك الشيء، وهذا خلاف مقتضى إطلاق الأحوالي. جيد، خب وإذا اقترن به شيء، وإذا اقترن به شيء شو يصير؟ يصير جزء علة. وما عنده مشكلة السيد الصدر رحمة الله عليه في إثبات كون الشرط جزء علة، لأن جزء العلة المنحصر إذا انتفى ينتفي الجزاء. ولذلك صاغ هناك ماذا قال؟ قال سواء سبقه شيء أو لا، وهنا سواء اقترن به شيء أو لا. واضح؟ هذا سبب التأخير في التوضيح، لأن هناك إذا أشرح ما يتبين عندكم بعد إلا أن أبين هاي الملاحظة، ولذلك أنا أجلت الفارق إلى هذا المورد الآن. وضح بعد الفارق بين الصياغتين.
شوف يعني نقص صياغة التقدم تريد أن تشير إلى نحو العلية، لأنه لو كان هناك شيء متقدم لكان هو العلة، أما صياغة الاقتران تفيد الانحصار.
لا، هناك ما استدلوا على الانحصار
بعد تثبيت.
لا، هناك استدلوا على الانحصار. لا، البرهان ذاك الصياغة مو العلية، الانحصار. لكن الانحصار أي شيء؟ أن الشرط علة تامة منحصرة أو جزء علة، أو جزء علة. لأنه قال أو جزء علة فحينئذ جعل عبارته خاصة سواء سبقه شيء أو لا، بينما هنا يختلف الحال. لو قال سواء سبقه شيء أو لا لقلنا له إن العلة المضادة السابقة من حالات الشرط فتنفى من إطلاق الأحوالي. خلنا نطبق العبارة بتاعت المخالف. احنا وين طبقنا؟ كملنا الوجه الثالث. ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية: اولا انه لا ينفي لو تم وهو غير تام، لما سوف يأتي من ملاحظات، خصوصا الملاحظة الثانية سيأتي السيد الصدر يناقشه من زاوية ثانية هنا في الملاحظة الاولى. لا ينفي وجود علة اخرى للجزاء فيما إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط. مثل من هاي مضادة بطبيعتها للشرط؟ كما لو قال المولى إذا جاءك زيد في ظهر يوم الجمعة فأكرمه، ونحتمل وجود علة أخرى هي إذا ذهب زيد للمسجد في ظهر يوم الجمعة ليصلي الجمعة فأكرمه، لا يمكن اجتماع هاتين بينهما مضادة. أو السجن والمجيء، أو دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء. مثل من؟ إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه. فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوال للشرط، لا ينافي. ليش لا ينافي؟ لأن وجود هذه العلل المحتملة ليس حالة من حالات الشرط حتى ينفى بالإطلاق الأحوالي، إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة. أما أنه لا يجتمع بها للمضادة ذاتا، أو أنه لا يجتمع بها للمضادة عارضا. أكو تعليق لأحد الشراح هنا على هذه العبارة ويعتبرها غير دقيقة، ولا هذا اشتباه، دقيقة العبارة دقيقة وتشمل كلتا الحالتين، تشمل كلتا الحالتين المضادة ذاتا والمضادة عارضا. ثانيا يأتي والحمد لله رب العالمين.